بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة الثامنة، قال: عموم الشريعة وشمولها لجميع المكلفين. قال: الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة، بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض، ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة. يعني الشريعة عامة وتشمل جميع البشر، من رجل أو امرأة أو غيرهم، فده قاعدة مهمة في الشريعة، عموم الشريعة وشمولها لجميع المكلفين. طيب إيش الأدلة والدليل على ذلك؟ واحد، النصوص المتضافرة، يعني متعاضدة متساعدة، كقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكلمة كافة للناس، وقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الأحمر والأسود، ويقصد الإيه؟ يعني كل الأجناس. الأحمر عند العرب هو الأبيض، يعني الأبيض صاحب البشرة البيضاء، البشرة الأوروبية المعروفة هذه، ده يسمى أحمر عند العرب لما في وجهه من الحمرة، تمام. والأسود المقصود به الأسمر أو غيره، أو الإيه، أو حتى مش شرط المقصود به السواد، وإنما المقصود به الإيه، الأسمر، ودي كانت البشرة الموجودة في جزيرة العرب. لكن المقصود في عموما بالأسود والأحمر عموم الناس، حتى لو افترضنا أن في ناس ألوانهم أخرى، يعني لو افترضنا حتى في أخضر، فليس المراد إنه إيه، إنه لا يدخل تحت ذلك الكلام، لكن المراد التعميم، وإنه لا يختص بصورة دون صورة، ولا بشكل دون شكل، ولا بلون دون لون، وإنما يفيد الإيه، العموم. اثنين، أن الأحكام موضوعة لمصالح العباد، فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق، ولكنها كذلك حسب ما تقدم في موضع، وتقدم أكثر من مرة أنه بيبين أن الشريعة موضوعة لمصالح العباد جميعا، فده يدل على أنها على أن الشرع للجميع أيضا، لأنه لو كان لمجموعة من الناس لجاءت المصالح مقتصرة عليهم. يعني لو كان مثلا أنه خاص بالعرب لجاءت يبقى بالتالي ما تحتاج الشريعة أنها تكون جاية بمصالح الناس أجمعين، لا، يبقى المفروض أنها تأتي بمصالح العرب دون غيرهم، لكن ده مش حاصل. أنه بتأمل جزئيات الشريعة نجد أنها جاءت بمصلحة الناس أجمعين، ده مما يدل على أن الشريعة للناس إيه؟ للناس أجمعين. قال: فثبت أن أحكامها على العموم لا الخصوص، وإنما يستثنى من هذا ما كان اختصاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لكن الأصل العموم، حتى الأصوليون يقولون أن الأصل حتى النصوص الواردة العامة يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما خص به، كما في قول: خالصة لك من دون المؤمنين، تمام. أو مثلا ينص النبي على أن شهادة خزيمة بشهادتين، تمام. فتلك الخصوصيات هي إيه؟ استثناء من أصل. وإلا فما لم نعلم فيه لا تعميم ولا استثناء فإيه؟ يكون شامل. يبقى الأصل في النصوص أن تكون شاملة عامة للجميع، إلا ما دل الدليل على تخصيصه. ولذلك أفرد العلماء بعض الكتب والمصنفات في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ حتى تفيد في بعض الأحكام، كاختصاصه صلى الله عليه وسلم مثلا بنكاح تسع، اختصاصه ببعض الأمور، اختصاصه بوجوب، بعض العلماء يقول وجوب صلاة القيام عليه، اختصاصه بجواز صيام عدة أيام دون أن يفطر، اللي هو يسمى الوصال دون كراهة، باختلاف لما جاء هو يصوم وصحابة أرادوا أن يفعلوا مثله، قال: إنكم إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي ويطعمني ويسقيني، يعني أنا بأعطى من القوة والتحمل من المناجاة ومن الصلة بين وبين الله ما يجعله قويا ومتحملا للإيه؟ لصيام عدة أيام متتابعة دون أن إيه؟ دون أن يأكل فيها. فدام أيضا من إيه؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأمور كثيرة يذكرها العلماء، حتى أوصلها بعضهم إلى 1000 خصيصة. لكن بعض الأشياء، بعض الأحاديث ضعيفة أو موضوعة يجمعها بعضهم، كالسيوطي. السيوطي له كتاب اسمه الخصائص الكبرى، حاول أن يجمع فيه 1000 خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كقاعدة السيوطي يأتي بالموضوعات والضعيف، لكن في الصحيح كثير وفي الصحيح غني يعني. تمام. وقد ألف الشيخ أبو الحسن المأربي مع كتاب في الخصائص اشترط فيه الصحة، وتكلم على على صحة الأحاديث وضعفها، فهو كتاب جيد لا بأس فيه. تمام. هذا تخصصها ده يبقى بالتالي من ضمن النصوص اللي خاصة طائفة من الناس أو خاصة مجموعة من الناس، لا مانع، يبقى ده في نص. تمام. قال: وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة، واحد منها أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه، من جهة أن الخطاب الخاص ببعض الناس كان واقعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولم يؤت فيها بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع، فأرشدنا ذلك إلى أنه لا بد أن يلحق بها ما في معناها وهو معنى القياس، وتأيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم فانشرح الصدر لقبوله. يعني يقصد أنه إن هذا الأصل هو عموم الشريعة وشمولها لجميع المكلفين، يمكن أن يستدل به على مسألة القياس، يمكن يقوي جانب القائلين من القياس وهم الجمهور الأكبر من الأمة، على أساس على أساس أن الواقع التي وقعت لصحابي من الصحابة فسيقاس عليه غيره. وليش؟ لأن الشريعة جاءت عامة شاملة فهيشمل غيره، وليست خاصة بمن نزلت فيه الآية أو تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم من الأحكام، وإنما سيقاس عليه غيره ويدخل غيره تحت نفس الحكم. وبالتالي مقصود أن عموم الشريعة وشمول الشريعة مما يؤيد قول القائلين بالقياس. ليش؟ لأنه يستوي المتقدم والمتأخر، الأصل استواء الناس في الأحكام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء شقائق الرجال، بمعنى أنه نفس الأحكام، إلا أيضا موارد بخصوصية معينة كمسألة الحجاب وبعض الأشياء التي تتعلق بالمرأة من الصلاة ومن منعها من الإمامة وغيرها من الأشياء، فدي تعتبر إخراجا من العموم. أما إن ورد النص عاما فالأصل اشتراك الجميع في هذا، حتى لو ورد بلفظ المسلم أو لفظ المؤمن أو لفظ الرجل فيشمل يشمل المرأة، الأصل دخولها فيه. يعني ما يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يفعل كذا، تدخل فيه المسلمة. ما يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما يحتاجش انه يقول ومسلمة. بعضهم يضع فيه كلمة ومسلمة لم تصح في رواية الحديث، لكن هي مفهومة من الحديث. طلب العلم الحديث كما رواه ابن ماجه وغيره: طلب العلم فريضة على كل مسلم. تمام، مفهومه وكل مسلمة بدون ما ترد تلك اللفظة، بيعتقد بعض الناس انها من الحديث، لكن هي مفهومة من المعنى لعموم وشمول الشريعة للنساء والرجال، الا ما كان خاصا بالنساء كما قلنا في مسائل الحجاب في الصلاة، المرأة لابد يعني حجاب معين او شيء معين. ايضا تختلف المرأة عن الرجل في مسألة الاحرام. تمام، المرأة احرامها في وجهها، الرجل لباسه ثاني. يعني دي مسائل وردت النصوص بها وبينتها السيرة النبوية بيانا شافيا كافيا، فلكن فيما سوى ما ورد فيه النص يبقى الاحكام. فمبطلات الصلاة، احكام الوضوء نفس الاحكام، الا انه سيأتي ايضا في مسألة الحيض والنفاس لانه شيء خاص بالمرأة، ومسألة الرضاع ومسائل مما يتعلق بالمرأة ايضا دي مسائل بلا شك لها احكامها الخاصة التي تختص بالمرأة دون الرجل. فبالتالي نعتبر الاصل استواء النساء والرجال في الاحكام، الا ما ورد نص خاص في خصوصية المرأة او خصوصية الرجل او غيرها. تمام، يعتبر النص الخاص ويقضي على النص العام، يعني يعتبر يقيد او يخصص النص العام، والا ان لم يرد فيبقى الحكم عاما شاملا كما راينا، يبقى هو شامل لكل المكلفين سواء كانوا يعني من المتقدمين او المتاخرين، علماء او غير علماء، صحابه او غير صحابه، نساء او رجال، كبار او صغار، المهم انه مكلف فيدخل تحت حكم حكم الشريعه. تمام. نعم يدخل ان صدقت المراه ما عهدت الله عليه فلا بأس. يعني يعني الرجولة هنا إنما ساعات ترد بمعنى الإيه؟ بمعنى الأشخاص أو بمعنى الغالبية، لأن ده غالبه يقع للرجال في المعارك وفي الجهاد. لكن لو امرأة صادقة العهد مع الله سبحانه وتعالى وأوفت وأتت بعزائم الأمور تدخل في نص الآية. فكما قلنا كل نص يعني يتكلم عن المسلمين، المسلم أو المؤمن أو الرجال، يدخل فيه النساء دون يعني قيد أو شرط. وإن كان بعض الأحيان ينص عليهن بالخصوص من باب الإيه؟ من باب التنبيه أو التأكيد. يعني بعضهم مثلا في قول إيه؟ في سورة الحجرات لما قال في قول إيه؟ قوم الآية والآية اللي في سورة الحجرات، ها؟ لا لا اللي في سورة الحجرات، ها؟ لا أسخر قوم من قوم عسى يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فهنا هل هن داخلات في كلمة قوم؟ بعض العلماء يقول داخلات، لكن أريد التأكيد على إيه؟ عليهن بسبب وقوع ذلك منهن كثيرة، لأن مسائل اللسان والسخرية والغمز واللمز والغيبة والنميمة تقع من النساء كثيرا. فما في مانع من إيه؟ من ذكر الخاص بعد العام. يعني ذكر النساء بعض الأحيان لا يعني أن لسنا داخلات في إيه؟ فيما سبق، لكن قد يكون إيه؟ ذكر من باب التوكيد، زي ما تقول إيه؟ جاء الطلبة وجاء زيد، مع أن زيد قد يكون من الطلبة، لكن ما في مانع من إيه؟ من تخصيصه من باب أنه له قدر أو له وزن أو أنه له مكانة، فلا مانع. فده لا يعارض، فإيراد الإيه؟ إيراد الخاص بعد العام ده ليس دليلا على أن الخاص ده ليس داخلا في العام، تمام؟ وربما يرد العام بعد الخاص. وفي أيضا في سورة التحريم والملائكة وجبريل وميكال والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني ذكر جبريل وميكائيل وأتى بالملائكة فأتى بالعموم بعد الخصوص، فليس هناك تعارض. وإن كان جبريل وميكائيل من الإيه؟ من الملائكة. يعني المقصود إنه ذكر العام بعد الخاص أو ذكر الإيه؟ ذكر الخاص بعد العام ما يعارض إن الخاص داخل في العموم. فإن جاء نص في خطاب المؤمنين عموما وبعدين خاص النساء بعدها، ده لا يدل على أنهن لسنا داخلات في الإيه؟ في عموم الخطاب. أو العكس، إن جاء ذكر النساء وبعدين جاء خطاب المؤمنين عموما فهن داخلات مرتين، داخلات في اللفظ الخاص وداخلات في اللفظ العام. وما الاتيان باللفظ الخاص إلا من باب التوكيد على إيه؟ على الحكم بخصوص النساء، وبيكون لنكتة معينة أو حكمة معينة. متأمل آيات القرآن وجدها بإيه؟ وجدها بتلك الصورة. فبالتالي خلاصة المسألة هي والثامنة هي عموم الشريعة وشمولها لجميع المكلفين. أي استفسار؟ نعم. يعني هذه مسألة خلافية، ان بعضهم يعني اختلفوا في ابليس هل هو كان من الملائكة ام ليس من الملائكة بسبب الاستثناء، لان الاستثناء عند العرب قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. عندما يأتي دراسة الاستثناء فربما يكون متصلا بمعنى ان ما بعد الا يكون من جنس ما قبلها، وده الاصل، تمام. وربما كان ليس ايه؟ ليس متصلا، لأن العرب ما في مانع عندها تقول جاء الطلبة إلا حمارا، مع كل حمار ليس من الطلبة، تمام. فبالتالي هنا الراجح عند جماهير العلماء، اختلف العلماء في تفسير إلا إبليس، فبعضهم قال إنه إيه؟ إنه كان من الملائكة وبدليل الاستثناء منهم، تمام، لكن خرج عن إيه؟ عن النهج اللي رسم له أو عن الاستقامة، فأصبح ملعونا مطرودا. لكن القول الراجح المشهور عند المحققين انه ليس من الملائكة، وان الاستثناء هنا منقطع بدليل قوله الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه، تمام. طب لما استثني منهم ولما امر معهم؟ يقول بعض اهل العلم لانه كان يعيش معهم، لانه كان ايه؟ كان موجودا معهم وكان يتعبد مع الملائكة، فلذلك استثنى منهم باعتبار وجوده معهم وليس باعتبار اتحاد الجنس. بدليل ان ايضا في سنة النبي ان الملائكة خلقت من نور والجن خلق من ايه؟ من مارج من نار. فبالتالي انه ايه؟ فبالتالي الصحيح ان الاستثناء منقطع تمام، وان سبب ادخاله واستثناؤه وادخاله في الامر انه كان يعيش مع الملائكة وكان يتعبد كما تتعبد الملائكة. وفي بعض كتب التاريخ او في الاسرائيليات انه كان يسمى طاووس الملائكة في بعض الكتب، وان كان ده لم يرد في القرآن او السنة، لكن في بعض الاسرائيليات يقال بان ابليس كان يسمى طاووس الملائكة لكثرة عبادته ولتنسكه او لايه لبقائه مع الملائكة، لكن لما جاء الامتحان افتضح الملعون تمام. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من ابليس، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.